بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، في هذا المجلس إن شاء الله سنقف مع فوائد ومواقف وعبر متنوعة، منها تربوية وإيمانية وعقدية وإدارية، لقصة من قصص القرآن التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكر التنوع فيها، إذ شملت بعض القصص عظائم الشخصيات من الأنبياء وغيرهم، مع ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى بعض المخلوقات التي قد لا يؤبه لها أو لا تذكر. قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة نبي عظيم وملك كريم قد أعطاه الله سبحانه وتعالى الملك، عندما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فاستجاب الله له سبحانه وتعالى، وكان أحد أربعة ملوك ملكوا الدنيا وجابوها طولا وعرضا، هو نبي الله من؟ سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام قد أعطاه الله من المعجزات في مملكته الشيء الكثير، منها علم منطق الطير وتسخير الرياح، حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، وكان لسليمان بعض القصص التي فيها العديد من الفوائد والمنافع التي تظهر على أثر المسلم بمختلف توصيفاته. سنقف في هذه الدقائق مع قصة قد تمر علينا في القرآن كثيرا من أعاجب القصص، هي قصة سليمان مع الهدهد. الهدهد مخلوق ضعيف وطائر صغير من الطيور، ويسميه بعض المفسرين بالمهندس، لأنه كان يكتشف الماء لسليمان عليه السلام، كما ذكر بعض أهل التفسير أنه إذا رفرف في مكان فإن في هذا المكان الماء، فيأمر سليمان عليه السلام الجن فيحفرون فيستخرجون الماء. والهدهد الطائر طوله 30 سنتيمتر، ومنقاره طوله 5 سنتيمتر. وعالم الطيور من العوالم والحيوانات أجلكم الله التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وذكر الله سبحانه وتعالى 27 نوعا من الحيوانات بمختلف الأصناف لما فيها من الفوائد والمنافع، والله سبحانه وتعالى لا يذكر شيئا في القرآن إلا لحكمة وفائدة عملية علمها من علمها وجهلها من جهلها. سليمان عليه السلام كان يسير بجيشه وجنده، ف بينما هو يسير لقي نملة، وذكر الله قصته مع النملة، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها إلى آخر الآية. انتهى هذا المشهد بينما هم يسيرون للوصول إلى مكان ما. بعد هذا المشهد وصلوا إلى المكان المطلوب، بدأ مشهد آخر. بدأ القائد الناجح والملك الهمام سليمان عليه السلام بدأ بتفقد أحوال الجند، يقول ربنا في هذا المشهد وتفقد الطير، بدأ سليمان يتفقد، بدأ بتفقد الجن والإنس ليرى من هو حاضر من هو غائب من هو منتظم من هو في مهمته من هو متسيب من هو متخاذل وهكذا، وتفقد وصل إلى الطيور صنف الطيور، لأن جيش سليمان كان 3 أصناف من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي لكثرتهم هنالك قادة يزعونهم ويقودونهم حتى يكون هنالك ترتيب وانتظام. وتفقد الطير، والفقد هو الضياع، أن تفقد شيئا، إذا أضعت شيء تفقده، لكن قال وتفقد فيها صيغة إيش؟ مبالغة، تفعل، يعني ليس فقط يبحث عن أمر، بل يبذل جهد ويتحرى للوصول لهذا الأمر. يعني لا يقول والله يا قائد، القائد الفلاني ما هو أحوال الطيور، يقول له كذا وكذا وينتهي الأمر. لا، يتفقد بنفسه ويتحرى، وهذه صفة القائد الناجح والمدير كذلك المتميز والقدوة الذي يحتذي به أتباعه. ينبغي أن يتفقد أحوال الناس بنفسه، مع أن سليمان له جند ومستشارين وأتباع، وسخر الله له الريح وكل هذه الإمكانيات، كما نقول الآن في أيامنا كل التقنيات والتكنولوجيا ومواقع التواصل والاتصالات، كل هذه لا تغني المدير أو الوزير أو الحاكم على التفقد العملي الذي يستطلع فيه أحوال الموظفين أو شؤون الرعية، بل حتى الأب في البيت لا تغنيه الكاميرات أن يعرف ماذا يفعل الخدم أو ما يعرف ماذا يفعل الموظف. هذه وحدها لا تكفي، لأن هذا التفقد من جوانب يعزز ثقة الموظف ويعزز ثقة الجندي ويعطيه مكانته، وكذلك يشعره بالمسؤولية حتى يجعل هذا الموظف أو هذا الجندي له أهمية. فسليمان تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، هدهد مخلوق ضعيف، جندي من جند سليمان آلاف الجنود، فقال ما لي لا أرى الهدهد. إذن وقفتان، الأولى أهمية التفقد العملي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، ففي خيبر كما في البخاري ومسلم تفقد علي فسأل عنه فقيل له أن في عينيه إيش؟ الرمد. وتفقد أبا هريرة بينما كان معه فسأل عنه قال كنت جنبا، فقال إن المؤمن لا ينجس، حديث في البخاري ومسلم. وعندما سار عمر من المدينة إلى الشام وينقل عنه ابن عباس قال القرطبي في التفسير كان ذاهبا لتفقد الرعية في السنة 17 من الهجرة، عندما حصلت إيش؟ الرمادة، في عام الرمادة والفاقة وما شابه ذلك. كذلك الصحابة كانوا يتفقدون، بل عمر ضرب أروع الأمثلة في التفقد عندما تفقد هذه المرأة التي كان صبيتها يبكون، وذهب وحمل كيس الدقيق على ظهره فقال له أسلم أحمل عنك، قال فهل تحمل عني أوزاري يوم القيامة. وعندما كان مسرعا ورآه علي رضي الله عنه قال له أين، قال فرت إبل الصدقة، قال أتعبت من خلفك يا عمر. ثم ماذا قال له؟ قال والله لو أن سخلة على شاطئ الفرات أكلها الذئب لسئل عنها عمر. وهكذا كان حال التابعين وحال الصحابة، يتفقدون بعضهم في المسجد، إذا غاب مصلي سألوا عنه، إذا كان مريضا عادوه، وإذا كان محتاجا أعطوه، وإذا كان مهموما مغموما واسوه ونفسوا عنه، وإذا كان غير ذلك نصحوه. فهذا كان أحوالهم. وكذلك الأب في البيت ينبغي أن يتفقد أحوال أبنائه، صلاتهم، قراءتهم للقرآن، انضباطهم، أخلاقهم، صحبتهم. لا يكفي أن نتفقد أبناءنا من خلال مواقع التواصل تسأل عنه وتتصل عليه، لابد التفقد العملي. قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. انظروا إلى الإنصاف، إنصاف هذا القائد والرمز والقدوة. هو تحرى عيانا لم يرى الهدهد، فقال ما لي أنا، ما الذي حصل لي فلم أرى الهدهد. يعني بدأ بنفسه، وهذه قمة في الإنصاف وإحسان الظن بالآخرين. وهنا ينبغي الإنصاف وصفا أن نصف الحالة من خلال إحسان الظن. قال ما لي أنا لا أرى الهدهد، بدأ يبحث، لم يرى الهدهد في مكانه المعتاد المفترض وفي مهمته التي أنيطت به. قال ما لي لا أرى الهدهد، ثم بحث وتيقن من عدم وجوده. قال أم كان من الغائبين، أم هنا بمعنى بل الإضرابية، أي بعد أن تيقن انتقل وأضرب عن الخيار الأول ما لي لا أرى الهدهد، أم بل كان بل هو من الغائبين. فقدم عدم رؤيته هو. الآن كثير من الناس يمر فلان ما سلم، فلان لم يسلم علي، فلان لم يحضر في العزاء أو لم يحضر في الفرح أو لم يسلم أو سلم لم يرد، لابد أن نحسن الظن، ما نقول والله فلان فيه كذا وكذا وكذا، لعلي لم أنتبه، لعله كذا، فهذا الإنصاف في وصف الحالة بإحسان الظن. وهنالك الإنصاف بإحسان الظن في الأسلوب. انظروا إلى زكريا عليه السلام عندما بشر بيحيى، قال ربي أنى يكون لي غلام، قال وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، مع أن سبب عدم الإنجاب الأساسي من أن زوجه عاقر. الرجل الكبير يمكن له أن ينجب، أليس كذلك؟ الكبر ليس مانعا أصليا من الإنجاب، ولكن مع ذلك انظروا إلى الإنصاف في الأسلوب وجبر الخاطر. قال وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. هنا قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. حزم وتفقد لأحوال الرعية، وهذا واجب الراعي على الرعية والمدير على الموظفين والأب على أبنائه، أن يتفقد أحوالهم. ثم هنا يأتي الحزم، لأنه كما قيل من أمن العقوبة إيش؟ أساء الأدب. فيأتي دور الزجر، قال لأعذبنه عذابا شديدا، بعد أن تيقن أنه غير موجود وأنه غاب بعذر غير شرعي، وإلا لو غاب الهدهد بعذر شرعي لا داعي للسؤال عنه، أليس كذلك؟ لأنه غاب بعذر شرعي. ولكن لما غاب الهدهد بعذر غير شرعي ولابد أن ينزجر عن هذا الغياب، لأنه إذا لم ينزجر ستحصل فوضى وتسيب في الرعية وتضطرب الأمور. انظروا كيف ضبط الجانب الأمني نقول في المجتمع. قال لأعذبنه عذابا شديدا، حزم، وهذه صفة مهمة من صفات القائد، لابد أن يكون عنده حزم. وبدأ بالعذاب، ولكن أحيانا إذا كانت العقوبة والعذاب الشديد لا يزجر صاحب هذا الفعل ولا ينزجر بهذا العذاب غيره، هنا للولي أو للحاكم أن ينتقل إلى عقوبة أكبر منها وإن كانت الإعدام، حتى يحافظ على أمن المجتمع. قال لأعذبنه عذابا شديدا، يخل بالأمن يعاقب عقوبة عادية ولا ينزجر غيره، فينتقل معه مرحلة أخرى. قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، انظروا معنى إيش؟ الإعدام والقتل، أو ليأتيني بسلطان مبين. وهذه قمة بالعدل والإنصاف، لأنه الحد الآن لا يعرف سليمان أين هو، وهذه فائدة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، وإلا لو كان سليمان يعلم الغيب لكان عرف أين مكان الهدهد، أليس كذلك؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فالأنبياء لا يعلمون الغيب. قال أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، أي حجة دليل واضح، أين كان عندها سنعفو عنه. فمكث غير بعيد، قيل أنه سليمان انتظر ومكث غير بعيد، وقيل أنه فمكث غير بعيد أي الهدهد، والثاني أقرب أي الهدهد فمكث غير بعيد أي استعجل. وهذه فائدة مهمة بضرورة طاعة الرعية لولي الأمر والاستعجال بالانتظام بالمهمة التي أوكلها إليهم. والدليل على ذلك أن الهدهد بمجرد أن يعني شعر بأن الأمر فيه خشية على نفسه فمكث غير بعيد، استعجل بالمهمة التي كان فيها وهي خارج إطار المهام التي أوكلت إليه. قال فمكث غير بعيد، فرجع الهدهد الآن بعد أن سمع بهذه العقوبة. قال فمكث غير بعيد، كيف يجيب هذا الضعيف المخلوق الضعيف الجندي الموظف أمام هذا الملك؟ يريد شيء يبدأ به حتى يكون مبرر له لهذا الغياب. قال فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. ماذا استخدم؟ من يستنبط لنا ما هي أقوى حجة استخدمها الهدهد حتى تكون سبب النجاة، لأنه بالبداية لابد أن تبدأ بحجة قوية، لابد أن تكون صادمة، هذه يسمونها الصدمة. قال أحط بما لم تحط به، ماذا استخدم؟ نعم نعم، يعني إيش؟ العلم. هنا يسمى سلطان العلم، انظروا أهمية العلم. سلطان العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجد بأنه أفضل حل وطريقة أن يستخدم سلطان العلم، قال أحط بما لم تحط به، لأن سليمان الله سبحانه وتعالى أعطاه حكما وعلما، قال ففهمناها سليمان، عنده من الفقه والفهم والحكمة والنبوة والملك كل هذه الأشياء، لكن مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يتعاظم وأن يتعالى وأن يتكبر وأن يقول أنا أعلم الخلق. ذاك موسى عليه السلام عندما قال كما في قصة موسى والخضر، قال سأله أحد بني إسرائيل من أعلم أهل الأرض، قال أنا، فعاتبه الله سبحانه وتعالى وقال هنالك عبد من عبادنا أعلم منك، القصة تعرفونها. فلا ينبغي للإنسان وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قال أحط أي أنا، والإحاطة هو العلم بالشيء من كل جوانبه، يعني ليس فقط أنا والله سمعت في نشرة الأخبار أو مررت فوجدت حادثة فكذا، أبدا، قال أحط. انظروا إلى الدقة، وانظروا كذلك لأهمية نقل الأخبار ونقل المعلومة ونقل الحدث. لا ينبغي لك أن تمر كما هو حاصل الآن في مواقع التواصل، شجار بين اثنين يصور وينشر وحصل كذا وكذا، قد يكون كثير من الأحيان التعليق لا علاقة له بالمقطع، أليس كذلك؟ وهذا من عدم الإنصاف وعدم الدقة، وهذا نحن منهيين عنه. قال أحط بما لم تحط به، أي عندي معلومات. الآن إنسان يريد أن يقابل وزير أو يقابل ملك أو يقابل حاكم، فلا بد أن يكون مبرر، يقول أنا عندي معلومات سرية مهمة تخدم أمن البلد مثلا، لكن لا أخبر بها إلا الوزير أو الحاكم حتى يقابله، ثم إذا كان يعني صادق ممكن يكون هذا. فالهدهد قال أحط بما لم تحط به، عندي معلومات غير موجودة عندك، مع ذلك هذه صدمة كانت. قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، انظر إلى الإيجاز. إذن هذا الهدهد فصيح، فصيح ولا غير فصيح؟ فصيح وبليغ، وعنده من البلاغة والإيجاز وحسن العرض الشيء الكثير، بل عنده كما يسمى الآن مهارة الإقناع وفن الإقناع، ومهارة حسن التواصل مع الآخرين، التواصل والاتصال. قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، كلمات وجيزة، ولكن لحد الآن سليمان ينتظر. وجئتك من سبأ في اليمن التي هي مأرب، قيل أنها اسم رجل من أهل اليمن، وقيل أنها اسم المنطقة التي هي في مأرب في اليمن. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، انظروا إلى البلاغة، قال بنبأ. وفرق بين النبأ والخبر، النبأ هو الخبر العظيم الذي فيه شأن كبير، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قال بل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فكل نبأ خبر، وليس كل خبر نبأ. فقال وجئتك بنبأ، الوكالات العالمية هذه تسمى وكالات إيش؟ وكالات الأنباء، لأنها تأتي بالأخبار المهمة يفترض. قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، انظر إلى الدقة، يعني أمر ما فيه لبس، ما فيه تردد، أمر جلي واضح يقيني. ثم قال إني وجدت امرأة، بدأ يعطيه بعض المعلومات من هذا الخبر، هذا مجمل، الآن بدأ التفصيل. قال إني وجدت امرأة، والهدهد كأنه يعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال استغرب، يستغرب، قال إني وجدت امرأة، هل يعقل أنك تملك هذه المملكة وعندك هذا الجند، وهنالك امرأة إني وجدت امرأة تملكهم أي ملكة عليهم، وأوتيت من كل شيء. وهنا كل لا تفيد العموم المطلق بل العموم المخصوص، أي كل ما فيه قوام وديمومة وثبات الملك. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، لأن عظم العرش يدل على عظم الملك أو الملك. ولحد الآن سليمان لم يتكلم، قال إني وجدت، ما قال والله سمعت أو أخبرت أو مررت، قال وجدت. انظروا إلى الدقة، قال إني وجدت، هذه كلها دقة في التعبير، قال إني وجدت امرأة تملكهم، وهذه تثير سليمان عليه السلام. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. يكمل هذه الحد الآن يصف الأمور الدنيوية، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. هنا بعد ذلك سيبدأ سليمان بالتكلم، لماذا؟ لأن الأمر وصل إلى قضية الدين وإلى قضية الشرك بالله سبحانه وتعالى. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إذن هذا الهدهد موحد ولا غير موحد؟ موحد، لأنه استنكر هذا الفعل وأنكر على بلقيس هذا الفعل، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. يعني هل لا يسجدوا لله؟ هذا هو الحق وهذا هو الصواب. هل لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ انظروا، لأنه طير وتعلقه بالطعام، قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، قال العلماء خبأ السماوات المطر، وخبأ الأرض أي الخبيئة ما تخرج من الأرض، قالوا النبات، وهي أعم تشمل كل ما خفي وما خبئ سواء في السماوات والأرض. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، أعطاه وصف عظيم. إذن عنده تعظيم وتوحيد وتوقير وإجلال لله سبحانه وتعالى هذا الهدهد، وكثير من الناس ما عندهم هذا التعظيم والتوحيد. ثم قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لماذا هنا؟ لأنه قال ولها عرش عظيم، مع ذلك هذا العرش مقارنة مع عرش الله لا شيء، قال رب العرش العظيم. وفائدة أخرى، أنك يا سليمان مهما عظم ملكك هنالك أمور قد تخفى عليك، فالعظمة لله سبحانه وتعالى، قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الآن سليمان بدأ يتكلم، لماذا؟ لأن الأمر خرج من أمور دنيوية إلى أمور الدين والتوحيد والعقيدة، لأنه ذكر هنالك شرك، هنالك قوم خارجين عن مملكته، والأعظم من ذلك أنهم مشركون يعبدون الشمس من دون الله. ماذا فعل؟ قال جهزوا الجيش ونقاتل هؤلاء. هل فعل ذلك؟ قال سننظر. انظروا إلى الإنصاف، هنا يريد أن يختبر، يريد أن يتأكد، يريد أن يتحقق. فلذلك القدوة لا تسيره المعلومة أو الكلمة أو الخبر إلا حتى يتوثق. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا، فأعطاه الرسالة، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. وهذا علمه أدب، مع أنه أعطاه الرسالة هذه قال له ألقها، وهذا من الأدب كذلك، أنك إذا أوصلت رسالة لمدير أو مسؤول أو قائد أو ما شابه أن لا تعطيه الرسالة وتقف تنتظر ماذا يرد، لا، تنحى عنه حتى يأخذ راحته بالقراءة والمشاورة ثم يرد. ماذا يرجعون؟ ثم هذا إلى هنا تنتهي قصة سليمان مع الهدهد. إذن هذه القصة، ونحن ذكرنا أننا سنتحدث فقط عن علاقة أو قصة سليمان مع الهدهد، لن ننتقل إلى المشهد الثاني وهو قصة سليمان مع بلقيس ملكة سبأ، ونأخذ فوائد سريعة من هذه القصة وهذا المشهد. الفائدة الأولى والمهمة ما هي؟ التوحيد لمن؟ من كيف عرفنا ذلك؟ من خلال إنكار الهدهد لهذه الملكة وقومها عبادة للشمس. إذن هذه فائدة، أهمية التوحيد وأنه أولوية لكل عبد ولكل مسلم. فائدة ثانية، التفقد، هذه مهمة جدا، على الراعي، على المدير، على المسؤول، على الوزير، أن يتفقد أحوال رعيته. فائدة أخرى، حكمة الهدهد. كان حكيم في التصرف وحكيم في الأولويات. فائدة أخرى، نعم، التأني. لم يستعجل سليمان عليه السلام، ما أخذ كلام الهدهد وحكم، لا، تأنى، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. أخرى، التبين، تبين وتثبت، لم يستعجل. فائدة بعد، فوائد كثيرة ترى هذه فيها، لابد من توثيق المعلومة وصدق المعلومة. من فوائد هذه كذلك، يعني احنا حتى يكون الأمر، يعني رغم أن أطلت عليكم لكن نريد يعني مشاركتكم. نعم نعم، هذه فائدة كذلك، الأنبياء لا يعلمون الغيب، ودليل ذلك أن سليمان ما عرف أين مكان الهدهد، ولم يعرف وجود الملكة هذه، ما عرف، ما عنده علم، ولو كان يعلم الغيب لعلم أحوالهم. هنا قاعدة مهمة نستفيدها من هذه القصة، إذا تزاحمت المصالح فتقدم الأعلى على الأدنى. كيف نستنبط هذه القاعدة من هذه القصة؟ الهدهد الأصل أن له مهمة، وهذه المهمة ينبغي أن يلتزم بها من باب المصلحة، كونه جندي في جيش سليمان، أليس كذلك؟ هنالك مصلحة أخرى، هي التحري ومعرفة قوم يشركون بالله سبحانه وتعالى، هذه مصلحة أخرى، صح؟ فالهدهد قدم المصلحة العظمى، وهي تحقيق التوحيد وإنكار الشرك ودخول هؤلاء في الإسلام، لأنه سينبني على ذلك إخبار سليمان ثم دعوتهم إلى التوحيد، أليس كذلك؟ فبسبب الهدهد دخلت الملكة ومن معها الإسلام، أليس كذلك؟ هذه مصلحة، فقدم المصلحة العليا على المصلحة الأقل وهي وجوده. فإذا تزاحمت المصالح تقدم المصلحة العليا. من فوائد القصة الإيجابية، الهدهد كان إيجابي، ما قال والله أنا مهمتي أن أبحث عن الماء كما قال بعض أهل التفسير، أو أن أضل سليمان كما قال غيرهم، أو لديه مهمة معينة، ما قال أنا هذه مهمتي ومر وجد قوم يشركون بالله سبحانه وتعالى، قال لا، أنا ما لي دعوة، أنا ما لي علاقة، هذه ليست لي المهمة. هنالك لجنة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هنالك هيئة الإفتاء، هنالك خطباء، هنالك أوقاف، هنالك دعاة، هذه مهمتهم، أنا لا علاقة لي. لكن انظروا إلى الإيجابية، وهذه مهمة جدا، ينبغي للمسلم أن يكون إيجابي. إذا رأيت أمر لا تقول هذا غير مهمتي، أمر يؤدي إلى إخلال الأمن في المجتمع، أمر يؤدي إلى إشاعة فاحشة، أمر يؤدي إلى نشر منكر، نشر رذيلة، لا تقول لا علاقة لي، أقل تقدير أن تأتي إلى المعني، تقول وجدت كذا وكذا، سمعت كذا وكذا، هنالك كذا وكذا، تنقل الأمر. انظروا بسبب إيجابية الهدهد ونقله لهذا الخبر وهذا الحدث وما يحصل، نقل هذه الأشياء لسليمان عليه السلام، أسلمت أمة بكاملها، وهؤلاء ملوك عندهم وأمراء، ولديهم من الحضارة، ولديهم من الجند، ولديهم من الأموال الشيء الكثير، كما لو أخذنا قصة بلقيس مع سليمان كيف أرسلت الهدايا له. فالإيجابية من فوائد القصة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، النهي عن المنكر، رأى منكر فنهى عنه، بذل وسعه بأن ينهى عن هذا المنكر، ما قال لا علاقة لي، هنالك هيئة خاصة بالأمر معروف النهي عن المنكر، لا، نهى عن المنكر. فإذا هذه القصة فيها فوائد كثيرة، ومن فوائدها أن سليمان عليه السلام ما قال للهدهد اذهب وكذا أو اذهب واحسم الموضوع، لا، انتظر سليمان عليه السلام وراقب صدى هذا الحدث، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا، تفاعل مع الموضوع وانتظر الأثر والنتيجة. كثير من المدراء اذهب افعل كذا كذا وينسى الموضوع، هذه فيها أهمية المتابعة. فسليمان عليه السلام تابع وواصل وانتظر أثر وصدى هذا الحدث أو هذه النتيجة. فائدة أخيرة، وهي فوائد كثيرة لكن يعني لعلي أطلت يعني كثيرا، فائدة أخيرة، ينبغي للإنسان مهما بلغت مرتبته وعلمه ومنصبه وجاهه، ينبغي أن لا يغتر بنفسه، لا يغتر. انظروا إلى الهدهد، مخلوق ضعيف، وسليمان من هو؟ أخذ منه واستجاب لنصحه، والنتيجة دخلت هذه الأمة بدين الله أفواجا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وعذرا على الإطالة.